بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين. المقصد الثالث في أحكام السلوك الاجتماعي، وهو ما يتعلق بتكاليف الإنسان في محيطه الاجتماعي العام، والبحث فيه في فصلين: الفصل الأول في الواجبات الاجتماعية، والفصل الثاني في المحرمات الاجتماعية. أما الفصل الأول فيشمل ما يلي: أولا الصلاة الجماعية، ويشمل صلاة الجماعة وصلاة العيدين والجمعة وصلاة الآيات ونحو ذلك. الثاني الحج. الثالث الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. الرابع التصدي للأمور الحسبية. وهذان الأمران، أي الثالث والرابع، ما ربما يصطلح عليه بالإصلاح الاجتماعي. الخامس الجهاد. السادس الخمس. السابع الزكاة. الثامن الصدقات. وحيث أن الخمس والزكاة والصدقات سنبحثها في السنوات القادمة إن شاء الله تعالى في فقه الاقتصاد، لا نبحثها هنا، كما أن مباحث الجهاد حيث أنها ترتبط ببحث مستقل في القوة والحماية الاجتماعية أيضا نكتفي بالإشارة إليه فقط. كما أن الفقهاء فصلوا مباحث الصلاة والحج ونحوها في مباحث مفصلة ومهمة، في مضانها نوكل التفاصيل إلى تلك المضان ونكتفي بالإشارات السريعة إلى بعضها من باب الإلماع إلى أحكامها في الجملة. ويبقى على الطالب الرجوع إلى تلك التفاصيل إلى المصادر الهامة لكي نفصل المباحث نحن في المسائل التي قلما يتعرض إليها من أحكام السلوك الاجتماعي. أما الصلاة الجماعية فهي أصناف: الأول في صلاة الجماعة، وهي من المستحبات الأكيدة بإجماع المسلمين، بل الضرورة من الدين في جميع الفرائض خصوصا اليومية منها نصوصا وإجماعا، وخصوصا في الأدائية للإجماع والنصوص، منها رواية السكوني عن الصادق عليه السلام عن رسول الله صلى الله عليه وآله: من صلى الخمس في جماعة فظنوا به خيرا. وفي وصية النبي صلى الله عليه وآله لعلي عليه السلام: ثلاث درجات، منها المشي بالليل والنهار إلى الجماعات، وغيرهما من الأخبار. ويتأكد الاستحباب في الصبح والعشاءين، لرواية السكوني عن الصادق عن آبائه عليهم السلام عن رسول الله صلى الله عليه وآله: من صلى الغداة والعشاء الآخرة في جماعة فهو في ذمة الله عز وجل، ومن ظلمه فإنما يظلم الله، ومن حقره فإنما يحقر الله عز وجل. وفي خبر أبي بصير عن الصادق عليه السلام عن آبائه عليهم السلام قال رسول الله صلى الله عليه وآله: من صلى المغرب والعشاء الآخرة وصلاة الغداة
في المسجد في جماعات فكأنما أحيا الليل كله. ويتأكد هذا الاستحباب لجيران المسجد للنصوص المستفيضة من الفريقين التي منها قول أبي جعفر عليه السلام: لا صلاة لمن لا يشهد الصلاة من جيران المسجد إلا مريض أو مشغول. ويشهد له الاعتبار العرفي أيضا، لأنه أولى بإقامة هذا الشعار العظيم من البعيد عنه، ويكون حضوره داعيا إلى حضور غيره أيضا، وربما يكون عدم حضوره موجبا لتجري غيره عليه من البعيدين عن المسجد. وقد ورد في فضل صلاة الجماعة وذم تاركها من ضروب التأكيدات ما كاد يلحقها بالواجبات، ففي الصحيح الصلاة في جماعة تفضل على صلاة الفرد أي الفرد ب24 درجة. وفي رواية زرارة: قلت لأبي عبد الله عليه السلام: ما يروي الناس أن الصلاة في جماعة أفضل من صلاة الرجل وحده ب25؟ فقال عليه السلام: صدقوا. فقلت: الرجلان يكونان جماعة؟ قال عليه السلام: نعم، ويقوم الرجل عن يمين الإمام. بل في خبر عن رسول الله صلى الله عليه وآله: أتاني جبرائيل مع 70,000 ملك بعد صلاة الظهر، فقال: يا محمد، إن ربك يقرئك السلام وأهدى إليك هديتين لم يهدهما إلى نبي قبلك. قلت: ما تلك الهديتان؟ قال: الوتر 3 ركعات والصلاة 5 في جماعة. قلت: يا جبرائيل، ما لأمتي في الجماعة؟ قال: يا محمد، إذا كانا 2 كتب الله لكل واحد بكل ركعة 150 صلاة، وإذا كانوا 3 كتب الله لكل واحد بكل ركعة 600 صلاة، وإذا كانوا 4 كتب الله لكل واحد 1,200 صلاة، وإذا كانوا 5 كتب الله لكل واحد بكل ركعة 2,400 صلاة، وإذا كانوا 6 كتب الله لكل واحد منهم بكل ركعة 4,800 صلاة، وإذا كانوا 7 كتب الله لكل واحد منهم بكل ركعة 9,600 صلاة، وإذا كانوا 8 كتب الله لكل واحد منهم بكل ركعة 19,200 صلاة، وإذا كانوا 9 كتب الله لكل واحد منهم بكل ركعة 38,400 صلاة، وإذا كانوا 10 كتب الله لكل واحد منهم بكل ركعة 76,800 صلاة، فإن زادوا على 10 فلو صارت السماوات كلها قرطاسا والبحار مدادا والأشجار أقلاما والثقلان مع الملائكة كتابا لم يقدروا أن يكتبوا ثواب ركعة. يا محمد صلى الله عليه وآله، تكبيرة يدركها المؤمن مع الإمام خير من 60,000 حجة وعمرة، وخير من الدنيا وما فيها 70,000 مرة، وركعة يصليها المؤمن مع الإمام خير من 100,000 دينار يتصدق بها على المساكين، وسجدة يسجدها المؤمن مع الإمام في جماعة خير من 100 رقبة. وعن الصادق عليه السلام: الصلاة خلف العالم ب1,000 ركعة وخلف القرش ب100. ولا يخفى أنه إذا تعددت جهات الفاضل تضاعف الأجر أيضا، لقاعدة تعدد المسبب بتعدد السبب التي هي من القواعد العقلية، مع أن مقتضى سعة فضل الله ورحمته غير المتناهية من كل جهة، فمن الطبيعي أن يزداد الأجر والفاضل ويزداد فيها الثواب. فإذا كانت في مسجد السوق الذي تكون الصلاة فيه باثنتي عشرة صلاة يتضاعف بمقداره، وإذا كانت في مسجد القبيلة الذي تكون الصلاة فيه بخمسة وعشرين فكذلك، وإذا كانت في المسجد الجامع الذي تكون الصلاة فيه بمائة يتضاعف بقدره، وكذا إذا كانت في مسجد الكوفة الذي هو بألف، أو كانت عند علي عليه السلام الذي فيه بمائتي ألف، كما وردت في ذلك الروايات. وإذا كانت خلف العالم أو السيد فأفضل، وإن كانت خلف العالم السيد فأفضل، وكلما كان الإمام أوثق وأورع وأفضل فأفضل، وإذا كان المأمومون ذوي فاضل فتكون أفضل، وكلما كان المأمومون أكثر كان الأجر أزيد، لأن ذلك كله من جهات الفضل والفضيلة بالإجماع والنصوص وتعدد الفضائل والدرجات بتعدد جهاتها الموجبة لهما، مما تحكم به فطرة العقول وسنة الرسول الأعظم صلى الله عليه وآله، فلا يجوز تركها رغبة عنها أو استخفافا بها. ففي الخبر لا صلاة لمن لا يصلي في المسجد إلا من عله، ولا غيبة لمن صلى في بيته ورغب عن جماعتنا، ومن رغب عن جماعة المسلمين وجب على المسلمين غيبته وسقطت بينهم عدالته ووجب هجرانه، وإذا دفع إلى إمام المسلمين أنذره وحذره، فإن حضر جماعة المسلمين وإلا أحرق عليه بيته. ولا يخفى أن هذا الحكم لا يجري بالنسبة لكل أحد، بل من اعتزل الصلاة اعتزالا عن المجتمع للنفاق أو للعداوة أو للضغينة أو لنشر الفساد بينهم، وأما إذا اعتزلها بعض الناس لبعض الانشغالات أو ببعض الضرورات أو ما أشبه ذلك فهو جائز، لأن صلاة الجماعة من المستحبات وليست من الواجبات. وما ورد من أن مولانا أمير المؤمنين عليه السلام بلغه أن قوما لا يحضرون الصلاة في المسجد، فخطب فقال إن قوما لا يحضرون الصلاة معنا في مساجدنا، فلا يؤكلون ولا يشاربون ولا يشاورون ولا يناكحون أو يحضروا معنا صلاتنا جماعة، وإني لأوشك بنار تشعل في دورهم فأحرقها عليهم أو ينتهون. قال فامتنع المسلمون من مواكلتهم ومشاربتهم ومناكحتهم حتى حضروا لجماعة المسلمين. وهذه الرواية صريحة في أن هؤلاء الذين اعتزلوا المجتمع واعتزلوا الصلاة ما كان اعتزالهم اعتزالا عاديا، وإنما كان اعتزالا سياسيا كبيرا هدفه الاعتزال عن المسلمين للنفاق أو لتدبير المؤامرات ضدهم، كما يؤكد ذلك التاريخ المستفير. وكيف كان؟ فإن مقتضى الإيمان عدم الترك من غير عذر، لا سيما مع الاستمرار عليه، فإنه كما ورد لا يمنع الشيطان من شيء من العبادات منعها ويعرض عليهم الشبهات من جهة العدالة ونحوها، حيث لا يمكنهم إنكارها لأن فضلها من ضروريات الدين، وهذا الفضل لا يختص بالمأموم بل يشمل الإمام أيضا، بل للإمام فضل زائد على المأموم كما في الروايات المستفيضة. ولا يخفى عليك أن الفوائد الاجتماعية والنفسية والأخلاقية والأسرية التي تترتب على صلوات الجماعة كثيرة جدا، فإن صلوات الجماعة توجب اطلاع المسلمين على بعضهم وعلى أحوالهم وعلى ما يدور في شؤونهم من أمور سياسية واجتماعية واقتصادية، كما أن في الحضور لصلاة الجماعة مزيد الدواعي للانتهاء عن الفحشاء والمنكر ولمزيد التماسك الاجتماعي، على تفصيلات ذكرها الأفاضل في الكتب التي تبحث في فلسفات الأحكام. وكيف كان؟ فإنه تجب الجماعة في صلاة الجمعة وتشترط في صحتها أيضا للنصوص المتواترة وإجماع المسلمين الدال على وجوب الجماعة في الجمعة الظاهرة في أن المراد به الوجوب الغيري، فلا تصح الجمعة بدون الجماعة كما قال أبو عبد الله عليه السلام في صحيح ابن أبي يعفور: لا تكون جمعة ما لم يكن القوم خمسة. وظهوره في نفي الصحة مع عدم الجماعة مما لم ينكر على تفصيلات مختصرة ستمر عليك. وكذا تجب الجماعة في صلاة العيدين مع اجتماع شرائط الوجوب نصوصا وإجماعا. ففي صحيح زرارة عن أبي جعفر عليه السلام: من لم يصلي مع الإمام في جماعة يوم العيد فلا صلاة له ولا قضاء عليه. وفي صحيحه الآخر عنه عليه السلام: لا صلاة يوم الفطر والأضحى إلا مع إمام عادل، ولا يبعد وجوبها أيضا بأمر أحد الوالدين على ما يراه بعض الفقهاء، لأن وجوب إطاعة الوالدين في الجملة من الضروريات الشرعية بل المسلمات العقلائية على ما عرفته مما تقدم، خصوصا إذا انطبق على تركها عنوان العقوق، فإن للعقوق مراتب كثيرة، وأدنى هذه العقوق أن يقال لهما أف كما بيناه سابقا. فإذا انطبق ترك صلاة الجماعة إذا انطبق عليه عنوان العقوق فإن تركها يكون محرما، كما إذا انطبق على تركها الإيذاء عرفا للوالدين فإنه أيضا تجب لحرمة إيذاء الوالدين. لكن الظاهر عدم التزام الفقهاء بالوجوب في هذه الموارد، خصوصا إن كان الأمر اقتراحيا محضا، وقد أفتى في الجواهر بوجوب إطاعتهما في أوامرهما الصادرة عن شفقتهما لا كل أمر، ولعله لأجل أن المخالفة حينئذ إيذاء محرم على ما بيناه فيما تقدم. ولا تشرع الجماعة في شيء من النوافل أبدا إذا كانت هذه النوافل أصلية للإجماع والنصوص، التي منها قول الرضا عليه السلام: لا يجوز أن يصلى تطوع في جماعة، لأن ذلك بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة النار. وعن النبي الأعظم صلى الله عليه وآله: واعلموا أنه لا جماعة في نافلة. وعليه فإن الجماعة تنقسم بحسب انقسام الأحكام الخمسة، فالواجبة كما في الجمعة والعيدين، والمندوبة كما في الفرائض اليومية، والحرام كما في النوافل لأنها من مصادق البدعة، والمكروه كائتمام المسافر بالحاضر ونحو ذلك، والمباحة كما إذا لم يقصد القرب في الجماعة مع تحقق قصدها في أصل الصلاة كما بينه الفقهاء تفصيلا في بحث الصلاة من الفقه. وهنا فرعان: الأول الجماعة والاجتماع من الأمور العرفية المتحققة في جملة من الموارد كالدرس والوعظ والإرشاد والعبادة ونحو ذلك مما يطلب فيها الاجتماع، وليست من الحقائق الشرعية ولا المتشرعية، ولا يختص الاجتماع للعبادة بالشريعة المقدسة الإسلامية، بل يكون في جميع الأديان التي يعبدون معبودا سماوية كانت الأديان أو غيرها، وذلك واضح لكل من راجع معابد الأديان في شرق الأرض وغربها، خصوصا معابد اليهود والنصارى في بيت المقدس وغيره. نعم، كيفية اجتماعاتهم وخصوصياتها مختلفة، فكل مورد حكم العرف فيه بتحقق الجماعة والاجتماع يترتب عليه الحكم الشرعي إلا إذا ورد تحديد شرعي لذلك.
وهذا باب عرفته مما تقدم من أن الموضوعات يحدده العرف،
كما أن هذا لا يختص بالعبادات بل يجري حتى في الطقوس والرسوم الاجتماعية والأعراف والعادات التي تمارسها الشعوب لإظهار فكرة أو موقف أو ما أشبه ذلك.
الثاني، من تأمل في مذاق الشارع وما وصل منه إلينا في الترغيب إلى اجتماع المسلمين والاهتمام به يطمئن بأن الاجتماع في العبادات التي أهمها الصلاة مطلوب لدى الشارع، وإنما خرجت النافلة عن ذلك لمصلحة، لأن الإسرار في المندوبات كما في الروايات أفضل من إعلانها، وفي غير المتيقن من النافلة يشمله إطلاقات الترغيب إلى الجماعة. ثم إن المنساق مما يدل على أن الجماعة في النافلة بدعة هو الحرمة الوضعية والتكليفية، فتبطل الصلاة مع الإثم أيضا. هذا إذا أتى بالنافلة بقصد الأمر وترتب الأثر، وأما لو أتى بالنافلة مع الجماعة رجاء وبلا قصد الأمر في أصل الجماعة وقصد الأمر الصلاة فقط ولم يترتب أثر الجماعة من ترك القراءة ونحوه، ففي البطلان والإثم احتمالان: احتمال يقول بالبطلان لأنه أيضا من مصاديق البدعة. القول الثاني هو الجواز كما يستظهره السيد السبزواري رضوان الله عليه في مهذب الأحكام، خصوصا مع الجهل بالمسألة.
وبهذا القدر من البيان نكتفي في صلاة الجماعة ونوكل التفاصيل إلى محلها من الفقه. الواجب الثاني في صلاة العيدين الفطر والأضحى، وهي كانت واجبة في زمان حضور الإمام عليه الصلاة والسلام مع اجتماع شرائط وجوب الجمعة إجماعا كما عن غير واحد، مضافا إلى النصوص التي ستعرف بعضها. وأما في زمان الغيبة كزماننا هذا فهي مستحبة جماعة وفرادا، ولا يشترط فيها شرائط الجمعة، وإن كانت بالجماعة فلا يعتبر فيها العدد من الخمسة أو السبعة ولا بعد فرسخ بين الجماعتين ونحو ذلك، ووقتها من طلوع الشمس إلى الزوال ولا قضاء لها لو فاتت، ويستحب تأخيرها إلى أن ترتفع الشمس. وفي عيد الفطر يستحب تأخيرها أزيد بمقدار الإفطار وإخراج زكاة الفطرة، وهي ركعتان يقرأ في الأولى الحمد وسورة ويكبر خمس تكبيرات عقيب كل تكبيرة قنوت، ثم يكبر للركوع ويركع ويسجد، ثم يقوم للثانية وفيها بعد الحمد والسورة يكبر أربع تكبيرات ويقنت بعد كل منها، ثم يكبر للركوع ويتم الصلاة، فمجموع التكبيرات فيها 12، سبع تكبيرات في الأولى وهي تكبيرة الإحرام، وخمس للقنوت وواحدة للركوع، وفي الثانية خمس تكبيرات: أربع للقنوت وواحدة للركوع، والأظهر وجوب القنوتات وتكبيراتها، ويجوز في القنوتات كل ما جرى على اللسان من ذكر ودعاء كما في سائر الصلوات، وإن كان الأفضل الدعاء المأثور، والأولى أن يقول في كل منها: اللهم أهل الكبرياء والعظمة، وأهل الجود والجبروت، وأهل العفو والرحمة، وأهل التقوى والمغفرة، أسألك بحق هذا اليوم الذي جعلته للمسلمين عيدا ولمحمد صلى الله عليه وآله ذخرا وشرفا وكرامة ومزيدا، أن تصلي على محمد وآل محمد
وأن تدخلني في كل خير أدخلت فيه محمدا وآل محمد، وأن تخرجني من كل سوء أخرجت منه محمدا وآل محمد صلواتك عليه وعليهم. اللهم إني أسألك خير ما سألك به عبادك الصالحون، وأعوذ بك مما استعاد منه عبادك المخلصون. ثم يأتي بخطبتين بعد الصلاة مثل ما يؤتى بهما في صلاة الجمعة، ومحلهما هنا بعد الصلاة بخلاف الجمعة فإنهما قبل الصلاة، ولا يجوز إتيانهما هنا قبل الصلاة، كما يجوز تركهما في زمان الغيبة وإن كانت الصلاة بجماعة، ولا يجب الحضور عندهما ولا الإصغاء إليهما. وينبغي أن يذكر في خطبة عيد الفطر ما يتعلق بزكاة الفطرة من الشروط والقدر والوقت لإخراجها، وفي خطبة الأضحى ما يتعلق بالأضحية على تفصيلات ذكرها الفقهاء في مظانها. وكيف كان فإن الأدلة الثلاثة تدل على أصل وجوب صلاة العيدين في الجملة، فمن الكتاب قوله تبارك وتعالى قد أفلح من تزكى وذكر اسم ربه فصلى. قال عليه السلام في تفسير الآية زكاة الفطرة إذا أخرجها قبل صلاة العيد، وفي تفسير علي بن إبراهيم وذكر اسم ربه فصلى، قال عليه السلام صلاة الفطر والأضحى. وعن الصادق عليه السلام أنه سئل عن قول الله عز وجل قد أفلح من تزكى من أخرج الفطرة، قال وذكر اسم ربه فصلى، يروح إلى الجبانة فيصلي. وفي جملة من تفاسير العام في قوله تعالى فصل لربك وانحر أن المراد بالصلاة صلاة العيد، وبالناحر نحر الهدي والأضحية. ويشهد له ما يأتي في رواياتنا أيضا كموثق سماعة. ومن السنة قول الصادق عليه السلام في الصحيح صلاة العيدين فريضة. وأما قول أبي جعفر عليه السلام صلاة العيدين مع الإمام سنة، فالمراد بها أصل المشروعية في مقابل الوجوب كما لا يخفى. ومن الإجماع ما عن غير واحد من دعوى إجماع علمائنا عليه فهو ظاهر. وأما اشتراط الوجوب بحضور الإمام أو المنصوب الخاص من قبل الإمام فهو المشهور بين علمائنا، بل عن جمع دعوى الإجماع عليه، خلافا لما عن جمع من متأخر المتأخرين من القول بالوجوب في زمن الغيبة أيضا. وفي الحدائق نسبه إلى كل من قال بوجوب الجمعة في زمن الغيبة عينا، واستدلوا بإطلاقات الأدلة، لكن الظاهر أن الإطلاقات لا تدل على أزيد من إفادة أصل الوجوب في الجملة، وأما الشرائط فلا بد وأن تستفاد من أدلة أخرى. واستدل المشهور بالأخبار المستفيضة الدالة على نفي صلاة العيدين إلا مع إمام عادل، الظاهر في الإمام الأصلي عليه السلام لا مطلق من يؤتم به من الناس، منها موثق سماعة عن أبي عبد الله عليه السلام لا صلاة في العيدين إلا مع الإمام، فإن صليت وحدك فلا بأس. فإنه إن كان المراد مطلق إمام الجماعة لزم التناقض بين الصدر والذيل في الرواية، فإن محصولها يصير حينئذ هكذا لا تصح العيدين إلا بالجماعة وتصح فرادى أيضا، ولا ريب في كونهما متناقضين إن كان مثل هذه الأخبار مسوقة لبيان شرطية الجماعة مطلقة مع مطلق الإمام. نعم تصح إن كان المراد بالإمام الإمام المعصوم، فإنه يرتفع التنافي حينئذ، إذ المعنى يصير هكذا إن الوجوب مشروط بالجماعة وتصح فرادى أيضا. وكيف كان فخلاصة مفاد الأخبار أن صلاة العيدين الواجبة من الله تعالى أولا
هي التي يؤتى بها مع المنصوب من قبله تعالى إماما على الناس، ومع عدم التمكن منه كما في أزمنة صدور الأخبار تكون مشروعة بل مندوبة فرادى أيضا، وخصوصا في مثل زماننا. وفي صحيح زرارة عن أبي جعفر عليه السلام قال: لا صلاة يوم الفطر والأضحى إلا مع إمام عادل. وصحيح الحلبي عن الصادق عليه السلام: إذا كان القوم 5 أو 7 فإنهم يجمعون الصلاة كما يصنعون يوم الجمعة، إلى آخر الحديث. ومن ذيله يستفاد المساواة بين صلاة العيد وصلاة الجمعة إلا ما خرج بالدليل. وكذا قوله عليه السلام: الجمعة عيد وصلاة العيد ركعتان. وكذا غيره من الأخبار مما يستفاد منه أصالة المساواة بينهما إلا ما خرج بالدليل، فيعتبر فيهما الوحدة والخطبة كما يعتبران في الجمعة. ويدل عليه قول الرضا عليه السلام: إنما جعلت الخطبة يوم الجمعة في أول الصلاة، وجعلت في العيدين بعد الصلاة، لأن الجمعة أمر دائم ويكون في الشهور والسنة كثيرا، وإذا كثر على الناس ملوا وتركوا ولم يقيموا عليها وتفرقوا عنه، والعيد إنما هو في السنة مرتين، وهو أعظم من الجمعة، والزحام فيه أكثر والناس فيه أرغب، فإن تفرق بعض الناس بقي عامتهم. ولا يشترط في صلاة العيدين سورة مخصوصة، بل يجزي كل سورة. نعم، الأفضل أن يقرأ في الركعة الأولى سورة الشمس، وفي الثانية سورة الغاشية، أو يقرأ في الأولى سورة الأعلى وفي الثانية سورة الشمس للأخبار المستفيضة. وأما الواجب الثالث وهو صلاة الجمعة، وهي ركعتان كالصبح، يسقط معها الظهر بضرورة الدين، فالجمعة ظهر في يوم الجمعة، وتقوم الخطبتان مكان الركعتين من الظهر، وتدل عليه نصوص كثيرة ذكرها الفقهاء في مظانها، ويستحب فيها الجهر بالقراءة، وقنوتان في الركعة الأولى قبل الركوع وفي الثانية بعده، للروايات الدالة على ذلك. وأول وقتها زوال الشمس، ويخرج إذا صار ظل كل شيء مثله، ولو خرج الوقت وهو فيها أتمها إماما كان أو مأموما. أما الأول فللأخبار المستفيضة التي منها قول الصادق عليه السلام في صحيح ابن مسكان: وقت صلاة الجمعة عند الزوال. وأما الثاني فقد نسب إلى الأكثر، وعن غير واحد دعوى الشهرة عليه، وعن المنتهى دعوى الإجماع عليه، وتدل عليه النصوص الظاهرة في أنه ليس لها إلا وقت واحد، هو حين تزول الشمس، مثل قول أبي جعفر عليه السلام في صحيح زرارة: إن من الأمور أمورا مضيقة وأمورا موسعة، وإن الوقت وقتان، والصلاة مما فيه السعة، فربما عجل رسول الله صلى الله عليه وآله، وربما أخر إلا صلاة الجمعة، فإن صلاة الجمعة من الأمر المضيق، إنما لها وقت واحد حين تزول، ووقت العصر يوم الجمعة وقت الظهر في سائر الأيام، فإنه بعد حملها على الضيق العرفي لا الحقيق الدقي تدل على المطلوب. ولا ريب في وجوب أصل الجمعة في الجملة بالأدلة الثلاثة، فمن الكتاب قوله تعالى: إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله وذروا البيع. ومن السنة نصوص متواترة ذكرت في مظانها. وأما الإجماع فليس بين المسلمين خلاف فيه، إنما الخلاف في جهات: الجهة الأولى أنها واجب مطلق كوجوب صلاة العصر مثلا، حتى يجب على كل مكلف تحصيل شرائطها،
أو واجب مشروط ببسط يد المعصوم عليه السلام حتى لا يجب على الناس بدون حصول شرطه. الجهة الثانية بناء على الاشتراط ببسط يد المعصوم عليه السلام، هل تكون مشروعة مع فقدان هذا الشرط أو لا؟ الجهة الثالثة بناء على المشروعية، هل تسقط بإتيانها صلاة الظهر أو لا؟ أما الجهة الأولى فالمشهور اشتراطها بإذن الإمام المعصوم عليه السلام وعدم الوجوب العيني لها، واستدل لذلك بأمور: أولا بأن مقتضى الأصل عدم الوجوب مطلقا إلا فيما هو المتيقن من مورد الأدلة وهو صورة بسط يد المعصوم. ثانيا الإجماعات المدعاة على الاشتراط التي يقطع منها برأي المعصوم. ثالثا السيرة المستمرة من الفقهاء الأساطين على عدم الإتيان التي اعترف بها من ذهب إلى الوجوب العيني أيضا. رابعا أنه لم ينقل أحد مواظبة أحد من المعصومين عليهم السلام في زمان عدم انبساط يدهم ولا أحد من أصحابهم على هذه الفريضة، ولا وجه لذلك إلا مع كونها من الفرائض التي يشترط فيها انبساط اليد. خامسا استقرار سيرة النبي الأعظم صلى الله عليه وآله والخلفاء من بعده على تعيين شخص لإمامة الجمعة كما كانوا يعينون شخصا لمنصب القضاء، فلو كانت الجمعة فريضة عينية على كل شخص لما استقرت السيرة على اختصاص إقامتها بشخص خاص، بل تستقر على إقامتها في كل محل ويسعون في تحصيل شرائطها كما يكون كذلك بالنسبة إلى الصلوات اليومية. وسادسا ظاهر جملة من الأخبار عدم الوجوب العيني لها، ومنها صحيح محمد بن مسلم قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن الجمعة فقال عليه السلام: تجب على كل من كان منها على رأس فرسخين، فإن زاد على ذلك فليس عليه شيء. وقوله عليه السلام أيضا في صحيح الفضل بن عبد الملك قال: سمعت أبا عبد الله يقول: إذا كان قوم في قرية صلوا الجمعة 4 ركعات فإن كان لهم من يخطب لهم جمعوا إذا كانوا 5 نفر، وإنما جعلت 2 ركعتين لمكان الخطبتين. عن علي عليه السلام: لا جمعة إلا في مصر تقام فيه الحدود، إلى غير ذلك من الأخبار الظاهرة في نفي الوجوب العيني وأنها من المناصب الخاصة، فإنها لو كانت من الواجبات العينية لم يكن وقع لهذا السؤال ولا لجواب الإمام عليه السلام، بل وجب على الناس تحصيل شرائطها من الإمام والخطبة كفاية. واحتمال حمل مثل هذه الأخبار على صورة عدم التمكن أو على التقية خلاف ظاهرها، خصوصا مثل موثق سماعة قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن الصلاة يوم الجمعة فقال: أما مع الإمام فركعتان، وأما لمن صلى وحده فهي 4 ركعات وإن صلوا جماعة، فإن هذه الرواية كالنص في عدم الوجوب العيني، إلى غير ذلك من الروايات. وخلاصة الكلام أنه قد دلت الروايات على أن الخطبتين بدل عن 2 ركعتين من الظهر، ومقتضى الأصل عدم سقوط المبدل إلا بدليل صحيح، ولا دليل كذلك يدل على التعيين. ولا يخفى عليك إن لبسط اليد للمعصوم عليه السلام مراتب متفاوتة جدا، وليس صرف وجوده موجبا لثبوت وجوب صلاة الجمعة العيني، فإن المنساق منه ما كان للنبي صلى الله عليه وآله في زمان حياته حيث كان الحاكم المطاع في أموره، ولم يتفق ذلك لعلي عليه السلام في زمان خلافته الظاهرية لعدم تمكنه عليه السلام من إزالة جملة من البدع. فما حال أولاده المعصومين عليهم السلام فضلا عن فقهاء عصر الغيبة؟ ثم أنه لو تمكن فقيه من تحصيل انبساط اليد بالتوسل
إلى حاكم الجور، هل يجب عليه ذلك؟ وهل تجب الجمعة بعد ذلك؟ الظاهر أن مقتضى الأصل هو العدم بعد انصراف الأدلة عن مثله، ولكن المسألة بحاجة إلى مزيد من التأمل، لأنها غير منقحة أو غير مذكورة في كلمات الأعلام. وأما الجهة الثانية فالمشهور جوازها، بل استحباب الإتيان بها، لمثل ما تقدم من صحيح زرارة وموثق عبد الملك وعن جمع من القدماء والمتأخرين الحرمة، لأنها عبادة توقيفية تقصر الأدلة الواردة عن إثبات شرعيتها بلا إذن منهم عليهم السلام. لكن الظاهر أنه محل تأمل، لأن صحيح زرارة وموثق عبد الملك يكفي في الجواز، ولذا قال في الجواهر إن القول بالوجوب والحرمة إفراط وتفريط، كما أيده السيد السبزواري رضوان الله عليه في مهذب الأحكام أيضا. وأما الجهة الثالثة فمقتضى قاعدة الاحتياط وما هو المشهور من أصالة الاحتياط في دوران الأمر بين التعيين والتخيير عدم جواز الاكتفاء بصلاة الجمعة مع عدم انبساط اليد مطلقا، سواء كان في عصر الحضور أم في عصر الغيبة، إلا مع تصريح خاص من المعصوم بالاكتفاء، إلا أن يناقش في أصل التعيين لدى دوران الأمر بينه وبين التخيير كما ناقش به جمع من الفقهاء والأصوليين. هذا خلاصة ما فصله الفقهاء في هذه المسألة، ومن أراد التفصيل فليرجع إلى الكتب التي ألفت في هذه المسألة، خصوصا الجواهر ومصباح الفقيه والفقه. فنحن نكتفي بهذا القدر، ولا يخفى عليك أنه يشترط في وجوب صلاة الجمعة شروط خمسة. الأول الإمام أو من نصبه الإمام عليه السلام، الثاني العدد وهو خمسة أحدهم الإمام. أما أصل اعتبار العدد في الجملة فيدل عليه الإجماع والنصوص المستفيضة، وأما كفاية الخمسة فهو الأشهر نقلا وتحصيلا وعن جامع المقاصد وغيره أنه المشهور كما في الجواهر، وعن جمع اعتبار السبعة، والظاهر أن منشأ الخلاف هو اختلاف النصوص، فلو نقص العدد في أثناء الخطبة أو بعدها قبل التلبس بالصلاة سقط الوجوب. الثالث الخطبتان إجماعا ونصوصا مستفيضة، وهما شرط الصحة بخلاف العدد، فإنه شرط الوجوب، فلا تصح الجمعة ولو مع اجتماع سائر الشرائط بدون الخطبة، كما لا تصح الظهر من دون إتيان ركعتين منها، ويجب في كل واحدة منهما الحمد لله والصلاة على النبي وآله والوعظ وقراءة سورة خفيفة، كل ذلك للروايات الخاصة. الرابع الجماعة فلا تصح فرادا بضرورة المذهب بل الدين، وهل هي شرط ابتداء أو استدامة، فيجري فيه ما تقدم في نقص العدد في الأثناء. الخامس أن لا يكون هناك جمعة أخرى وبينهما دون فرسخ، للإجماع ولقول أبي جعفر عليه السلام يكون بين الجماعتين ثلاثة أميال، يعني لا تكون جمعة إلا فيما بينه وبين ثلاثة أميال، وليس تكون جمعة إلا بخطبة. قال فإذا كان بين الجماعتين في الجمعة ثلاثة أميال فلا بأس أن يجمع هؤلاء ويجمع هؤلاء. هذا حاصل الكلام في صلاة الجمعة، ونترك التفصيلات إلى الكتب المفصلة. أما الآثار الاجتماعية والسياسية والفكرية التي تترتب على مثل صلاة الجمعة وصلاة العيدين فهي أجلى من أن تخفى، فنتركها إلى مظانها. الواجب الرابع هو صلاة الآيات التي تجب عند حدود الكوارث الكونية، فيخافها الناس، فينبغي أن يلجأوا إلى الله سبحانه وتعالى بالدعاء والمسألة والصلاة، فإن بذكر الله تطمئن القلوب.
وصلاة الآيات واجبة إجماعا، بل لعله ضروري في الجملة بلا فرق بين الرجال والنساء، لإطلاق النصوص مضافا إلى معاقد الإجماع. وسببها أمور: الأول والثاني كسوف الشمس وخسوف القمر، إجماعا حكاه جماعة كثيرة، وتشهد له النصوص الكثيرة المصرحة بأن صلاة الكسوف فريضة كصحيح جميل وغيره. وفي خبر علي بن عبد الله سمعت أبا الحسن موسى عليه السلام يقول: لما قبض إبراهيم ابن رسول الله صلى الله عليه وآله جرت فيه ثلاث سنن، أما واحدة فإنه لما مات انكسفت الشمس، فقال الناس: انكسفت الشمس لفقد ابن رسول الله صلى الله عليه وآله. فصعد رسول الله صلى الله عليه وآله المنبر فحمد الله وأثنى عليه، ثم قال: يا أيها الناس، إن الشمس والقمر آيتان من آيات الله، يجريان بأمره مطيعان له، لا ينكسفان لموت أحد ولا لحياته، فإذا انكسفتا أو واحد منهما فصلوا. ثم نزل فصلى بالناس صلاة الكسوف. ولا يختلف الحال بين الكسوف والخسوف الكل أو البعض بلا خلاف ظاهر لإطلاقات الأدلة، فتجب الصلاة لدى الخسوف والكسوف وإن لم يحصل منهما خوف لإطلاق الإجماع والنصوص كما في كشف اللثام. نعم، في خبر الفضل إنما جعلت للكسوف صلاة لأنه من آيات الله تعالى، لا يدرى لرحمة ظهرت أم لعذاب. فأحب النبي صلى الله عليه وآله أن تفزع أمته إلى خالقها وراحمها عند ذلك، ليصرف عنهم شرها ويقيهم مكروهها، كما صرف عن قوم يونس عليهم السلام حيث تضرعوا إلى الله عز وجل. ولكن لا يبعد حمل هذا الحديث على بيان حكمة التشريع للصلاة لا علة التشريع، ويشير إلى ذلك المروي عن زين العابدين عليه السلام، أما أنه لا يفزع للآيتين ولا يذهب لهما إلا من كان من شيعتنا، فإذا كان ذلك منهما فافزعوا إلى الله عز وجل وراجعوه. الثالث الزلزلة، وهي أيضا سبب للصلاة مطلقة وإن لم يحصل بها خوف على الأقوى إجماعا كما عن جماعة. ولخبر سليمان أنه سأل أبا عبد الله عليه السلام عن الزلزلة ما هي، فقال: آية، إلى أن قال: قلت فإذا كان ذلك فما أصنع؟ قال عليه السلام: صلي صلاة الكسوف. الرابع كل مخوف سماوي، على المشهور وعن الخلاف الإجماع عليه، واستدل له بصحيح زرارة ومحمد بن مسلم: قلنا لأبي جعفر عليه السلام: هذه الرياح والظلم التي تكون، هل يصلى لها؟ فقال عليه السلام: كل أخاويف السماء من ظلمة أو ريح أو فزع، فصل له صلاة الكسوف حتى يسكن. وكذا كل مخوف أرضي كالريح الأسود أو الأحمر أو الأصفر، والظلمة الشديدة والصاعقة والصيحة والهدة والنار التي تظهر في السماء والخسف وغير ذلك من الآيات المخوفة عند غالب الناس، ولا عبرة بغير المخوف من هذه المذكورات ولا بخوف نادر للآصل وعدم الدليل عليه، إذ الأدلة المتقدمة ما بين مختص بالخوف وبين ما لا يعم غيره، ولانصراف الدليل عنه أيضا، ولا عبرة بانكتاف أحد النيرين ببعض الكواكب الذي لا يظهر إلا للأوحد من الناس، أو لا يظهر إلا بواسطة الأجهزة الخاصة كما هو المشهور لانصراف الأدلة عنه ولعدم كونه آية. ومنه يظهر عدم الاعتبار بانكتاف النيرين المتعارف إذا كان كذلك. نعم، لو كان مخوفا وجبت الصلاة بناء على ما تقدم من وجوبها لجميع الأخاويف السماوية. وأما وقت صلاة الآيات ففي الكسوفين هو من حين الآخذ إلى تمام الانجلاء على الأقوى، لا قبله إجماعا بل ضرورة، ولا بعده بفصل إجماعا. وللنصوص المتقدمة الظاهرة في المقارنة كما عن جماعة من المتقدمين وأكثر المتأخرين ومتأخريهم. وقيل آخر وقتها الشروع في الانجلاء، وهو المنسوب إلى جل السلف وإلى المعظم وإلى المشهور، وعن التذكرة نسبته إلى علمائنا. واستدل له بموثق عمار: إن صليت الكسوف إلى أن يذهب الكسوف عن الشمس والقمر وتطول في صلاتك فإن ذلك أفضل، وإن أحببت أن تصلي فتبرغ من صلاتك قبل أن يذهب الكسوف فهو جائز. وأيضا يدل على ذلك صحيح جميل وخبر محمد بن حمران، لكن الظاهر أن هذه الروايات إنما تدل على جواز البقاء في الصلاة وعدم وجوب الفراغ منها قبل الشروع في الانجلاء. أما جواز التأخير إلى ما بعد الشروع في الانجلاء ووجوب الفعل لو علم به حينئذ بناء على سقوط الوجوب لو علم به بعد الوقت، فلا يستفادان منهما إلا أن يقال بقيام الإجماع على ذلك، فإن الإجماع حينئذ يدل على المسألة. وكيف كان؟ فإنه تجب المبادرة إلى الصلاة بمعنى عدم التأخير إلى تمام الانجلاء، وتكون أداء في الوقت المذكور. والأحوط عدم التأخير عن الشروع في الانجلاء وعدم نية الأداء والقضاء على فرض التأخير. وأما في الزلزلة وسائر الآيات المخوفة فلا وقت لها. أما في الزلزلة فهو المشهور بل صريح بعض وظاهر آخر الإجماع عليه لإطلاق دليلها الخالي عن التعرض للوقت. وأما سائر الآيات المخوفة فالمحكي عن أكثر القائلين بالوجوب هو التوقيت بوقت الآية، وكأنه لأن العمد في دليله صحيح زرارة الذي تقدم، فإن قوله عليه السلام في ذيل الخبر حتى تسكن سواء أكان قيدا للمادة أم للهيئة أم كان علة غائية للوجوب دال على توقيته بما قبل السكون. كما أن المنسوب إلى ظاهر أكثر القدماء وأكثر المتأخرين أنها لا وقت لها، بل وجودها سبب للوجوب مطلقا، وكأنهم حملوا ذيل الرواية المتقدمة على حكمة التشريع لا على علته. فيجب المبادرة إلى الإتيان بالصلاة بمجرد حصولها كما هو ظاهر الأدلة، بل المنصرف منها خصوصا وأن الظاهر من فعلها لاستدفاع العذاب ومن الأمر بالفزع إلى الله عز وجل وإلى المساجد، وإن عصى فبعده إلى آخر العمر، حيث لا يسقط الوجوب ما لم يؤدها المكلف كما هو المصرح به في كلمات الفقهاء. والعمدة في بقاء الوجوب هو الاستصحاب. وإذا أراد أن يصليها بعد انقضاء وقتها هل يصليها أداء أم قضاء؟ قولان في المسألة ذهب جمع من الفقهاء منهم صاحب العروة رضوان الله عليه وتبعه جمع من المحشين وجمع من الفقهاء إلى أنها تكون أداء مهما أتى بها إلى آخر عمره، لأن وقتها طول العمر، فمهما أتى بها فقد أتى بها في الوقت. ويقابل ذلك قول آخر يقول بأنه في هذه الصورة يصليها قضاء، لأن وقت الأداء بوقت حدوثها والوقت المقارب لها، لا ما إذا مضت عليها سنوات طوال لانصراف الأدلة إلى ذلك، على تفصيل ذكره الفقهاء في مضانه من الكتب المفصلة. وأما كيفية الصلاة فهي ركعتان كما عن كثير من كتب الأصحاب وعن جامع المقاصد القطع بذلك للأدلة الخاصة من الروايات. في كل من الركعتين 5 ركوعات وسجدتان بعد الخامس من كل منهما، فيكون المجموع 10 ركوعات وسجدتان بعد الخامس وسجدتان بعد العاشر. وتفصيل ذلك بأن يكبر للإحرام مقارنا للنية، ثم يقرأ سورة الحمد وسورة، ثم يركع ثم يرفع رأسه ويقرأ الحمد وسورة ثم يركع، وهكذا حتى يتم 5، فيسجد بعد الخامس 2 سجدتين، ثم يقوم للركعة الثانية فيقرأ الحمد وسورة ثم يركع، وهكذا إلى العاشر فيسجد بعده 2 سجدتين، ثم يتشهد ويسلم. ولا فرق بين اتحاد السورة في الجميع أو تغايرها، ويجوز التفريق في سورة واحدة على الركوعات بلا خلاف ظاهر بين الفقهاء، بل قامت عليه النصوص الخاصة. فيقرأ في القيام الأول من الركعة الأولى الفاتحة، ثم يقرأ بعدها آية من سورة أو أقل أو أكثر كما مال إليه في الجواهر، ثم يركع ويرفع رأسه ويقرأ بعضا آخر من تلك السورة التي ابتدأ بها، ويركع ثم يرفع ويقرأ بعضا آخر، وهكذا إلى الخامس حتى يتم سورة، ثم يركع ثم يسجد بعده 2 سجدتين، ثم يقوم إلى الركعة الثانية فيقرأ في القيام الأول الفاتحة وبعض السورة، ثم يركع ويقوم ويصنع كما صنع في الركعة الأولى إلى العاشر، فيسجد بعده 2 سجدتين ويتشهد ويسلم. فيكون في كل ركعة الفاتحة مرة وسورة تامة مفرقة على الركوعات 5 مرات، ويجب إتمام سورة في كل ركعة على المشهور كما عن جماعة. وفي الحدائق ظاهر الأخبار والأصحاب وجوب إتمام سورة في 5 لصيرورتها بمنزلة ركعة، فتجب الحمد وسورة، وإن زاد عليها فلا بأس كما صرح به غير واحد من الفقهاء، فله أن يوزع السورة على ركوعين أو 3 أو 4 ويقرأ في الزائد الفاتحة وسورة كما يشهد له، مضافا إلى صحيح الحلبي صحيح البزنطي وأبي جعفر عليه السلام، وإن قرأت سورة في الركعتين أو 3 فلا تقرأ بفاتحة الكتاب. والأحوط الأقوى وجوب القراءة عليه من حيث قطع كما هو صريح جماعة وظاهر آخرين للروايات الخاصة، كما أن الأحوط والأقوى عدم مشروعية الفاتحة حينئذ إلا إذا أكمل السورة كما عن ظاهر أكثر الفقهاء، فإنه لو أكملها وجب عليه في القيام بعد الركوع قراءة الفاتحة على المشهور، بل يظهر من كلام غير واحد الإجماع عليه. وفي الجواهر يمكن أن يكون الإجماع قد سبقه ولحقه أيضا، وفي صحيح البزنطي وأبي جعفر عليه السلام إذا ختمت سورة وبدأت بأخرى فاقرأ فاتحة الكتاب، وهكذا كلما ركع عن تمام سورة وجبت الفاتحة في القيام بعده، بخلاف ما إذا لم يركع عن تمام السورة بل ركع عن بعضها، فإنه يقرأ من حيث قطع ولا يعيد الحمد كما عرفت. نعم، لو ركع الركوع الخامس عن بعض سورة فسجدا فالأقوى وجوب الحمد بعد القيام للركعة الثانية ثم القراءة من حيث قطع. وفي سورة التفريق يجوز قراءة أزيد من سورة في كل ركعة مع إعادة الفاتحة بعد إتمام السورة في القيام اللاحق لما تقدم من الروايات. وتفاصيل أحكام صلاة الآيات قد ذكرها الفقهاء في الكتب المفصلة فلا مجال لذكرها هنا، فنوكلها إلى محلها. والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين.